بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن إلى نفسه بقوله إلى آخره. بينا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن تصدى للجواب عن الوجه الرابع لإفساد إبطال البيع الفضولي إذا باع لنفسه، أشكل على نفسه بأن هذا الجواب يتم في خصوص البائع الفضولي ولا يجري ولا يتم إذا كان الفضولي مشتريا، لأن الفضولي إذا كان مشتريا هو بقبوله يدخل المثمن في ملكه، فإذا أجاز المالك ما أنشأه الفضولي وكانت الإجازة بمعنى الإمضاء، هذا يعني أن المالك يمضي إدخال الفضولي للمثمن في ملك نفسه، في ملك الفضولي، فينتج عن ذلك عدم تحقق المعاوضة، لأن المثمن دخل في كيس الفضول في حين لم يخرج منه شيء، والثمن خرج من ملك المشتري، عفوا من ملك المثمن، خرج من المشتري الحقيقي وهو المالك، ولم يدخل في ملك المشتري الحقيقي صاحب المال صاحب الثمن شيئا، لم يدخل شيء، فبالتالي صار في المقام إعطاءان مجانيان، فالمشتري وهو مالك الثمن الذي أنشأ الفضولي الشراء عنه على ماله خرج من كيسه الثمن ودخل في ملك مالك المثمن في ملك البائع من دون مقابل مجانا، والبائع مالك المثمن خرج من كيسه المثمن ودخل في ملك الفضولي من دون مقابل أي مجانا، فإمضاء هذه المعاملة يلزمه البطلان شرعا. والقول بأن الإجازة تعلقت بغير ما أنشأه الفضولي يلزم ما تقدم من أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز، هذا تقدم في الدرس السابق. المصنف يبين الإشكال بعبارة أخرى بقوله وبالجملة، فمراده أن الإشكال لازم في فرض كون الفضولي مشتريا، أن الإشكال المدعى وهو الوجه الرابع ذكرنا في الدرس السابق المطلب فيه شيء من الدقة، فأرجو التأمل والتأني. المصنف يقول الإشكال الرابع المتقدم يلزم ويثبت فيما لو كان الفضولي مشتريا، لأنه أدخل المثمن في ملكه، فلو أجاز المالك هذا البيع لزم عدم تحقق المعاوضة أو أن المجاز لم ينشأ والمنشأ لم يجاز، لأن هذا منا راح نبدي تعليل وتفسير العبارة الجديدة، لأن ما يقوم به المشتري وهو الإيجار وهو القبول، لأن ما يقوم به المشتري وهو القبول بالنسبة للمثمن هو نفس ما يقوم به البائع بالنسبة للمثمن، أي أن كلا من البائع الموجب والمشتري القابل يدور إنشاؤهما بدلالته المطابقية عن بيان حال المثمن، فالبائع وهو الموجب يملك المثمن ساكت عن الثمن، والمشتري القابل يتملك المثمن ساكت عن الثمن، فكل من الإيجاب والقبول يتعرضان لبيان المثمن خروجا ودخولا تمليكا وتملكا، ولا تعرض للثمن لا في الإيجاب ولا في القبول. نعم بالالتزام، حيث إن الإيجاب والقبول في دائرة المعاوضة فنفهم حال الثمن من كونها معاوضة وأنه يدخل في كيس من خرج منه المثمن واقعا. وبعبارة أخرى، أن البائع ابتداء بين قوسين بالدلالة المطابقية يملك المشتري المثمن، والمشتري ابتداء يعني بالدلالة المطابقية يتملك المثمن. واضح إن شاء الله؟ بخلاف الثمن يتضح حاله بالالتزام لا بالمطابقة. وعليه فالإشكال وهو بطلان البيع وهو بطلان العقد الفضولي في كون المشتري هو الفضولي لازمون، البطلان لازمون. صار واضح إن شاء الله؟ قال وبالجملة، شوي العبارة هم ركزوا وياي بها، فنسبة المتكلم فنسبة المتكلم الفضولي تملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت كإيقاع المتكلم الأصلي التملك على المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك. هسه نرجع للعبارة مع تفكيكها. فنسبة المتكلم الفضولي يعني المشتري المنشئ للقبول، شنو نسبته؟ تملك المثمن إلى نفسه، هو يتملك المثمن بقوله يعني بإنشاء القبول بقوله ملكت أو تملكت. هذا عمل المشتري. شنو عمل المشتري؟ أن ينشئ تملك المثمن، فنسبته إلى المثمن هي شنو؟ نسبة ما يقوم به تملك المثمن. كإيقاع قوله فنسبة، هذا مبتدأ، نسبته مبتدأ، كإيقاع هو شنو؟ خبر، اللي هو بالدقة يعني فنسبة المتكلم كنسبة إيقاع المتكلم اللي هو الموجب، كإيقاع المتكلم الأصلي يعني كما لو كان البائع هو المالك للمثمن، المالك الأصلي المتكلم الأصلي، ماذا يقوم بالنسبة لإيجابه حينما يوجب؟ كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب، الفضولي بقوله ملكتك هذا الثوب، فما يقوم به المالك للمثمن هو تمليك المثمن، المشتري تملك الثمن المثمن بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله لا يؤثر. يعني المالك البائع حينما يملك المثمن للمخاطب الطرف الآخر، سواء كان المالك يعلم بأن الثمن له أو لغيره، لا يفرق بالنسبة إلى البائع إلى المالك المثمن، لا يرى المالك للمثمن فرقا في إيجابه تمليك المثمن للمخاطب، لا يرى فرقا في كون الثمن للمخاطب أم لغيره. على كل تقدير هو يقوم بتمليك المثمن للمخاطب. صار واضح إن شاء الله؟ وبهذا استشكل ينقل المصنف في المقام إشكالا للعلامة الحلي رحمه الله، وظاهر عبارة المصنف حيث نقل هذا الإشكال هذه العبارة للعلامة.
نعم. ما هو خلاصة الجواب لهذا الجواب؟ يعني كأن كون الثمن للمشتري الفضولي أو كون الثمن لغيره لا يؤثر أو لا يؤثر في حقيقة القبول، هذا هو الجواب؟ يعني ما هو خلاصة الجواب؟
جواب بعد المصنف ما مجاوب الآن، راح ينقل كلام العلامة ثم ينقل جواب ويناقشه وبعدين يجي جواب المصنف عن ال... يعني حتى صار عندنا فد فكرة عن الفهرسة. صلى على محمد وآل محمد. كان عندنا إشكال عنوانه الإشكال الرابع، وهو بطلان البيع الفضولي لنفسه، لأنه الإجازة إن تعلقت بنفسه لا معاوضة فباطل، وإن تعلقت بغيره فلا إنشاء للمجاز. المحقق القمي أجاب بجواب، ناقش المصنف أي بالتالي نقل جواب المحقق وناقشه وطوت هاي الصفحة، الإشكال باقي. المصنف أجاب، جاوب عن الإشكال الرابع، تذكرون قال الإيجاب غاية ما يبين الموقف من المثمن، أما الثمن فبتلقائيا بالمعاوضة يروح يدخل في ملكي المالك للمثمن الواقعي. أشكل على نفسه المصنف، نتيجة إشكال المصنف التفصيل بين الفضول البائع والفضول المشتري، فجواب المصنف هو المصنف يقول جوابي يتم إذا كان الفضول بائع، أما إذا كان الفضول مشتري لا يتم. خب، فبالتالي إلى هنا صار الإشكال مندفع بشق دون شق، أو تقدر تقول الجواب غير تام لأن أخص من المدعى. ما حد هنا المصنف ما سكت، لا زال يبحث عن جواب عن الشق الثاني، لا زال يبحث عن تتميم لجوابه. أجا شنو سوى المصنف بعد ما نقل هذا الإشكال؟ جاب لنا كلام العلامة. هسه راح نجي كلام العلامة يأيد الإشكال، يقول هذا اللي احنا استشكلنا به العلامة هم استشكل به، فالإشكال من جهة المشتري حقيقة إشكال. ثم ينقل جواب على بعد ترك كلام العلامة، اجل الشق الثاني الإشكال في جهة المشتري، راح ينقل لنا جواب ساذا مردد الجواب، لو للتستري لو للصاحب الجواهر لو للكاشف الغطاء. هذا الجواب عن الشق الثاني المصنف يجي يجاوبه وبكلام طويل يناقشه فيثبت الإشكال. بعد إن شاء الله بعد صفحتين ثلاثة درسين ثلاثة احنا نتكلم فقط في دفع الشق الثاني من الإشكال، يعني بلحاظ المشتري. بعد ما يكمل المصنف مناقشاته وكذا هو يجي يصدى للجواب وبنكتة عظيمة عميقة دقيقة كدقة الجواب بلحاظ البائع. وبهاتين النكتتين يعني قلنا هنا من ضمن المطالب اللطيفة المهمة اللي يمتحن فيها الطالب فهم المطلب أو لا هو هذا المطلب. وبأمثال هذه النكات صار الشيخ الأعظم شيخ أعظم. إذن الفهرسة واضحة إلى هنا، ما لم يجب المصنف عن الإشكال في الشق الثاني يعني بلحاظ المشتري، وإنما بعده بيّن غاية ما بيّنه ثبوت الإشكال بعبارتين، بالعبارة الأولى والعبارة الثانية اللي اليوم بيّناها. الآن صراحة نكمل، ينقل المصنف كلاما واستشكالا للعلامة الحلي. ظاهر كلام المصنف حيث نقل كلام العلامة في هذا الموضع، ظاهر كلام المصنف أن العلامة يستشكل في كون المشتري الفضولي، إلا أن الواقع والحقيقة كما سيتضح وهو مصرح به في كتب أخرى للعلامة أن العلامة يستشكل في بيع الفضولي في عقد الفضولي مطلقا، سواء كان الفضولي بائعا أم مشتريا. فالعلامة يستشكل في العقد الفضولي إذا كان يبيع لنفسه سواء كان بائعا أم مشتريا. هاي الملاحظة كنا نلتفت لها حتى نشوف إشكال العلامة ما هو. الغرض للمصنف من نقل كلام العلامة يريد أن يقول أن الإشكال ثابت في الشق الثاني، وهو كون الفضولي مشتريان بقرينة بدليلة أن العلامة أيضا استشكل. واضح إن شاء الله؟ حاصل إشكال العلامة أن الفضولي إذا تعاقد مع شخص جاهل بأنه فضولي، فصحة العقد فيه إشكال. خلنا نتعقل الدعوة. إذا شخص باع شيئا وكان الطرف الآخر المقابل المشتري فضولي، لكن البائع يجهل بفضوليته، البائع يجهل أن المشتري فضولي، أو كان المشتري يشتري من شخص فضولي ولكن المشتري لا يعلم أن البائع فضولي، بالحالتين. يعني شنو احنا قلنا؟ أن الفضولي إذا تعاقد مع شخص يجهل أنه فضولي، هنا العلامة يستشكل يقول هذا العقد مشكل، القول بصحته مشكل. واضح الدعوة؟ ما وجه البطلان؟ وجه الإشكال؟ وجه التوقف؟ أن الطرف الآخر غير الفضولي، قصد تمليك الفضولي لما كان جاهلا بفضوليته، فهو قصد تمليك الفضولي مع أن الفضولي لا يمكن أن يملك لأنه لم يخرج من كيسه شيء، لا الثمن ولا المثمن، فلا يمكن أن يدخل في كيسه شيء. فإذا ما قام الأصيل العاقد بتمليكه للفضولي لا يدخل في ملك الفضولي، لأن الفضولي ليس مالكا للعوض. كما أن هذا المملك، هذا العوض لا يمكن أن يدخل في كيس المالك، لأن العاقد لم يقصد تمليك المالك. وبالمثال، إذا باع زيد كتابه لعمرو الفضولي وكان الدينار الذي بيد عمرو الفضولي لخالد، تعقلنا المسألة؟ زيد باع كتابه لعمر وكان عمر مشتري فضولي، والدينار الذي عند عمر ملك لخالد، هذا العقد لو جرى باطل. لماذا؟ لأن زيد حينما ينشئ الإيجاب ماذا ينشئ؟ يقول ملكتك يا عمر الكتاب بدينار، فيقصد تمليك الكتاب لمن؟ لعمر الفضولي. ولكن الكتاب لا يدخل في ملك عمر الفضولي. لماذا؟ لأن عمر الفضولي لا تتحقق معه المعاوضة إذ لم يخرج الثمن من كيسه، فلا يدخل الكتاب في كيسه. كما أن الكتاب لا يدخل في ملكي أو في كيس مالك الدينار وهو خالد. هذا كلام العلامة، لا تخلطوا كلام المصنف. لماذا لا يدخل الكتاب في ملك خالد؟ لأن البائع وهو زيد لم يقصد تمليك خالد، هو قصد تمليك عمرو الفضولي، والعقود تابعة للقصود. إذن ما قام به المالك الأصيل بإنشائه الإيجاب هو تمليك المخاطب الفضولي، فقصد تمليك المخاطب الفضولي، مع أن المخاطب الفضولي لا يمكنه أن يتملك المثمن لأنه ليس مالكا للثمن، والمثمن لا يدخل في ملك مالك الدينار مالك الثمن، لأن البائع لم يقصد تمليك مالك الدينار المثمن، وإنما قصد تمليكه للمخاطب. فإذا كان المثمن لا يدخل لا في كيس الفضول المخاطب ولا في كيس صاحب الدينار، فيبطل البيع. صار واضح إن شاء الله؟ لاحظ عبارة العلامة، من جهة الفضولي لعدم تحقق المعاوضة، ومن جهة مالك الدينار لم يقصد البائع تمليكه. قال: وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة. لاحظ عبارته ظاهرة في أن الإشكال بلحاظ الشق الثاني، مع أن اللهم إلا أن نرجع، وبهذا يعني وبالإشكال الرابع من رأس، حيث قال العلامة: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، مع جهل الآخر يعني شنو؟ مشتري. الطرف المشتري أو باع، هنا أنا مشتري، نعم. لو باع الفضولي مع جهل الآخر، يعني الآخر يجهل بفضولية البائع، فإشكال، يعني القول بالصحة إشكال، من أن بيان وجه الإشكال، من أن الآخر وهو في المقام المشتري إنما قصد تمليك العاقد، هو قصد تمليك منه، تمليك هذا البائع الفضولي، خلاص. هذا كلام العلامة اللي نقل المصنف، هذا الشرح اللي شرحناه هذا السطر، سطر ونص. لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، وجه الإشكال، من أن الآخر وهو المشتري إنما قصد تمليك العاقد، تمليك الفضولي. أنت بعد تكمل، والفضولي لا يملك لعدم تحقق المعاوضة، كما أن مالك الثمن لا يملك لأن المشتري لم يقصد تمليكه فيبطل العقد. صار واضح؟ ماشي يا أخي.
كان يعني حسب تقريركم الأول كان الجهل بالنسبة للفضولي.
إيه هو متقر، ما عندي تقرير أول وثاني، هو تقرير واحد. عندي طرفان متعاقدان، أحدهما خلينا نمشي على أنه بائع، الفضولي بائع.
زين.
الطرف الآخر يجهل بأنه فضولي.
طيب.
هذا المثال اللي قلنا زيد باع لعمر وزيد يجهل أن عمر فضولي. وين التوقف؟ عيد
زين.
خب هذا الآن شنو إشكال العلامة؟ أشكل على العلامة نقضا، ولعله إشكال المحقق الشوشتري أو الششتري، شوشتري لا غير التستري الظاهر أسمومه، هو تستري شوشتري. فنقض عليه بالوكيل والولي، نقض عليه خلوا بالك أمي بالوكيل أو الولي، فإن الوكيل إذا أجرى العقد مع جهالة الطرف الآخر بالوكالة، فإن الطرف الآخر يملك الوكيل، يخاطب الوكيل مملكا إياه، مع أن الوكيل لا يملك لعدم خروج شيء من ملكه، ولا يدخل المملك في ملك الموكل، لأن العاقد لم يقصد تمليك الموكل. وبالمثال خلنا نفترض عمر في مثالنا قبل قليل وكيل وليس فضولي، باع زيد كتابه لعمر الذي هو وكيل لخالد، فخالد وكل عمر أعطاه دينارا وقال له أنت وكيلي بشراء كتاب، فقال زيد في مقام البيع بعتك كتابي، ملكتك كتابي بدينار، لأنه يجهل أن هذا وكيل. عمرو جاء لزيد يريد شراء كتاب، زيد لا يعلم أن عمرو وكيل عن خالد وإنما مشتري، فقال له ملكتك كتابي بدينار. الآن تعال أجري إشكال العلامة، هل يدخل الكتاب في ملك عامر؟ لا، لأنه إذا دخل في ملك عامر لا تتحقق المعاوضة، لأنه عامر الوكيل لم يخرج من كيسه شيء فلا يدخل في كيسه شيء. هل يدخل الكتاب في ملك خالد الموكل؟ لا، لأن البائع وهو زيد لم يقصد تمليك الموكل. فعين إشكال العلامة يأتي في الوكيل، فيكون هذا نقض على العلامة. وكذلك في الولي نفس الكلام، إذا كان عمر ولي على خالد، كما لو كان خالد مثلا صبي وأراد عمر أن يشتري كتابا له بدينار المولى عليه، نفس الإشكال يأتي. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف، هذا النقض على العلامة، المصنف أجاب. قبل ما ننتقل المطلب بيه شوية دقة، واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال استفهام تعليق؟ أكو؟ أجاب المصنف عن هذا النقض بما حاصله، يصح للمخاطب، يصح للمخاطب المتكلم، يعني يصح للمتكلم أن يخاطب الوكيل والولي إيجابا وقبولا بخطاب عام بعنوان عام، سواء كانا يقومان مقام الأصيل أم لا. ويصح الخطاب بالعنوان الأعام من قبيل قول المالك، قول البائع للمشتري: ملكت منه، ملكت منه، ملكتك، مو هيك، ملكتك الكتاب، بمعنى اخذ الترجمه، ملكتك الكتاب بمعنى ملكتك بما انت قادر على التصرف بالثمن، ملكتك الكتاب من حيث إنك قادر على الإيفاء بالعقد، وهو يعني أن كل متعاقد، التفت القاعدة العامة، أن كل متعاقد يخاطب الآخر بما أن الآخر مالك للتصرف بما في يده، سواء كان مالكا أم وكيلا أم وليا أم مأذونا. فلكل واحد من هؤلاء ينطبق عليه كاف الخطاب، إذ لم يرد الموجب، إذ لم يرد الموجب تمليك المخاطب بشخصه، لم يرد الموجب تمليك المخاطب بشخصه، وإنما تمليكه قصد تمليكه بما هو قادر على إدخال العوض في ملك الموجب، إذ البائع إنما يخرج المثمن من كيسه بقصد إدخال الثمن في كيسه، فهو يخاطب كل من يتمكن من إدخال الثمن في كيسه، يخاطبه بالتمليك. فلا بد أن يكون كل موجب أو قابل يخاطب الآخر بعنوان عام لا بعنوانه الشخصي، أعم من كونه واحد من الأربعة: مالك، وكيل، ولي، مأذون. صار واضح إن شاء الله؟ والشاهد على ذلك، مصنف يقول يشهد لما نقول أن الآخر يصح له مخاطبة الوكيل أو الولي بقوله ملكتك، مع علمه بأنه ليس هو المالك. فالبائع وإن علم بأن المشتري وكيل وليس مالك، مع ذلك يصح له أن يخاطبه بقوله ملكتك، وما صحة هذا الخطاب إلا بمعنى أن الكاف في ملكتك لا يراد منها شخص المخاطب، وإنما عنوان يراد من الكاف عنوان عام مصداقها المخاطب. فإذا صحت مخاطبة معلوم الوكالة بملكتك يصح مخاطبة مجهول الوكالة بملكتك. دقيق شوية.
كيف يصح مجهول الوكالة بملكتك؟
لأنه لم يخاطبه بشخصه، وإنما خاطب من يتمكن من التمليك والتملك. يعني إذا أردت أن ترجمها بترجمة أخرى، قول الموجب للمخاطب الوكيل ملكتك الكتاب بدينار يساوي ترجمتها ملكت من يتمكن من تملك الكتاب في قبال تمليك الثمن لي. ملكتك أنت الذي تتمكن من تملك الكتاب في قبال إخراج الثمن من كيسك وإدخاله في كيسي. بعد هذا المقابل يتمكن هو ما متمكن خلاص ذاك، وهذا المقابل متمكن لو ما متمكن، متمكن باعتباره وكيل لكنه لا بالأصالة بالوكالة. واضح إن شاء الله. هذا جواب المصنف والشاهد عليه. واضح إن شاء الله.
يعني
توجد هنا علاقة سواء كان عالما أو جاهلا، بالأصل توجد علاقة بين الوكيل والمالك الأصلي. ما في البيع الفضولي
لا، بعدنا سحنا، ما رحنا للفضولي، بعدنا فقط الآن الإشكال العلامة تام.
جواب المصنف على
الإشكال. لا العلامة مستشكل، العلامة استشكل بالفضول المشتري، استشكل العلامة، نقض على العلامة
صاحب المقيمة.
تفتوا يعني الذي نقض على العلامة يعني شريد يقول أن الإشكال باطل، إشكال العلامة باطل. أجى المصنف رد النقض يعني ثبت،
دافع العلامة،
ثبت إشكال العلامة، دافع عن العلامة بمعنى ثبت إشكال العلامة. طب وصلنا إلى هنا، إشكال العلامة تام، وبالتالي المشتري الفضولي صحة العقد معه مشكل. نعم، مع الجهل طبعا، وإلا لو كان يعلم بأنه فضولي يقصد تمليك المالك ممكن، لا مع جهله. لذلك هذا الكلام الذي ذكرناه نعنونه بعنوان الفضولي ليتم الكلام. وهذا الذي ذكره المصنف لا يجري في الفضولي، فلا يمكن تصحيح العقد مع الفضولي، لأن الفضولي ليس داخلا تحت عنوان عام يقصده البائع الموجب. فالموجب شنو يقول؟ ملكتك بما أنك قادر على التملك والتمليك. الفضولي قادر على التملك والتمليك؟ لا. إذن لا يصح هذا الجواب الذي ذكره المصنف، الذي ذكره المصنف كرد للنقض لا يصح في حال كون المشتري فضولي، فيثبت الإشكال. قال ولا ينتقض كلام العلامة، إشكال العلامة، بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته. ليش؟ لأنه تعليل عدم الانتقاض، لأن الآخر وهو الطرف الأصيل أي المالك حينئذ، حين كون المخاطب وليا أو وكيلا، إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا. نرجع العبارة مع التفكيك من دون الضمائر راح أقراها. لأن الطرف الآخر وهو المالك الأصيل حين كون المخاطب وليا أو وكيلا إنما يقصد الآخر بخطابه ملكتك المخاطب أي الوكيل أو الولي بعنوانه بعنوان المخاطب الأعم من كونه مخاطبا أصليا إذا كان مالكا أو نائبا إذا كان وكيلا أو وليا. وهذا رد النقض. ولذا الشاهد المصنف ما أشار للنقض مباشرة يعني، وإنما فقط أشار ولا ينتقض لأنه منا لأنه جواب المصنف. ولذا هذا الشاهد، ولذا يجوز مخاطبته الوكيل أو الولي وإسناد الملك إليه وإسناد التمليك أصح، ولذا يجوز مخاطبة الوكيل أو الولي وإسناد التمليك إليه إلى المخاطب مع علم الآخر الموجب بكونه بكون المخاطب نائبا، وليس إلا يعني وليس صحة الخطاب هنا في حالة العلم إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا، فإذا صح اعتباره اعتبار المخاطب نائبا في الخطاب صح اعتبار المخاطب على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. إلى هنا تم جواب المصنف عن النقض. أما الفضولي المصنف يقول فهو أجنبي عن المالك، لا وكيل لا ولي لا مأذون، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، يعني لا يشمله العنوان العام الذي يقصده الطرف الآخر. فإذا إشكال العلامة اتضح، عام مو خاص بالمشتري الفضولي، في المشتري والبائع. وبه المصنف أيد الإشكال على الشق الثاني يعني على كون الفضولي مشتري. إذن إلى هنا جواب المصنف تام إذا كان الفضولي بائع، وأما إذا كان الفضولي مشتري فبعده مشكل، بعده لم يصل المصنف إلى تصحيح العقد مع المشتري الفضولي. ثم ينقل جواب لأحد المعاصرين ويناقشه، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخ.